بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين من خاب من تمسك بكم وأمنا وأمنها من لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة العادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين بعضهم بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعضهم بالغرية طاسين وسامراء قد ضمنت بغداد بدرا حلا وسط قبرا يا سادتي لمن أنعاس ولمن أبكي بجفنان من عيني قريحا على الحشم المسموم مضطهد مجور أبكي على الحشم المسموم مضطهد أم الحسين لقام بين الخمسين نوحي على الأولاد يا زهر الحزين وولاد في كربلاء واحد واحد في المدينة وتفرق وعلج صار الشمال تبدد واحد من جعاد قبل واحد من يزيد واحد فن يمج واحد عن جيب عيد قبر الحسن عندك وقبر حسين ويلك نال الله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين عن سيدنا ومولانا وإمامنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام من أتى قبر الحسين عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين كتبنا الله وإياكم من زوار الحسين كتبنا الله وإياكم ممن يشفع لهم أهل البيت في عرصات يوم القيامة ببركة الصلوات على الحبيب محمد وآل محمد. لا شك إن من أضخم المؤسسات تجمعا ودويا وجماهيرية هي مؤسسة الزيارة، مؤسسة زيارة أبي عبد الله الحسين. لا يخفى عليكم في العام المنصرم عد أكبر تجمع بشري هو إبان زيارة الأربعين لسيد الشهداء عليه صلوات المصلين. كما تعرف الإحصاءات الرسمية تجاوزت 224 مليونا. لسائل أن يتساءل ونحن بعدنا لازلنا أيها الأخوة في بحث الزيارة، ما هي دوافع هذه الجموع الحاشدة؟ ما هي أهدافهم في هذه الرحلة المضنية إما في البرد القارس وإما في الحر القائض؟ وإحنا نشوف هالجموع هذه المليونية التي تذهب من خلال مشروع الزيارة الثوري على الطغاة، ما هي أهدافهم النبيلة؟ ما هي أسباب خروجهم إلى زيارة أبي عبد الله؟ ثم بعد ذلك نتوقف عند الشبهة التي طرحناها بالأمس أن الزيارة أمر مستحب وقد يتعرض الإنسان للخطر، فكيف تجيبون على هذه الشبهة؟ ثلاثة، كيف تصدى الأعداء لمشروع الزيارة، هذا المشروع الضخم، هذه المؤسسة العملاقة، كيف تصدى لها أعداء أهل البيت؟ ورابعا، كيف سلام الله عليهم للأئمة الطاهرين ولهذا الحث المستمر على الزيارة وعلى الدعاء للزائرين وعلى حث المؤمنين في الذهاب إلى الزيارة؟ ما هي دوافع الأئمة؟ ما هي الأسباب التي دعتهم إلى اتخاذ هذا الموقف الجريء؟ فالأئمة سلام الله عليهم تصدوا بكل اقتدار لكل محاولات الأعداء. اسمحوا لي أبدأ من حيث انتهيت أيها الأحبة. محاولات الأعداء كانت محاولات جادة في منع مشروع الزيارة من التبلور، من النشوء، من الارتقاء، من التقدم والازدهار. كانوا دائما يحاولون صد ومنع الزائرين منذ الأيام الأولى، لأن أمس تحدثت عن مشروع الزيارة بشكل عام، زيارة القبور، وتحدثنا بشكل خاص عن زيارة قبر مولانا الإمام الحسين عليه السلام. فاسمح لي أشير إلى أساليبهم. أول أسلوب لجأ إليه الأعداء هو الأسلوب العقائدي، يعني أتوا يتصدون لحرب معلنة مكشوفة على كل هؤلاء الزائرين، وإلى يومنا هذا أشير بعد قليل. الأسلوب الأول هو الأسلوب العقائدي، راحوا يغلفون حربهم الضروس الشعواء على مشروع زيارة الإمام الحسين بغلاف ديني، أن زيارة القبور بدعة وكل بدعة ضلالة والنتيجة كل ضلالة في النار. هذه هم دائما باصطلاحنا المنطقي، أكو مادة ندرسها في علم المنطق في الحوزات العلمية، علم المنطق يجي بصغرى فاسدة فتكون الكبرى أفسد والنتيجة فاسدة كليا، لأن ما بني على باطل فهو باطل. يجي بحجة أنه أنت إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله أو قبر إمام أو قبر ولي من الأولياء، هذه القبور المنتشرة، يعني أخذ من خالد بن الوليد بحمص حتى صلاح الدين الأيوبي التكريتي بدمشق إلى قبور الأنبياء، يا أخي النبي زكريا في حلب، النبي يحيى في الجامع الأموي بدمشق، روح فلسطين، روح تركيا، روح هذه بغداد فيها قبر أبي حنيفة وعبد القادر الجيلاني، يعني كل هالمسلمين عبدة أوثان مشركون، وأنتوا اللي تزعمون أن زيارة القبور بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة، يعني كل هذول مشركون المسلمون. يجي بصغرى كاذبة باصطلاحنا الحوزة، وش يقول؟ يقول أنت إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله، مقلت لك ذكرت لك اسم، يقول من قصد زيارة قبره في المدينة فقد عصى الله وأشرك به، صار مشرك. يا بليش الاستنتاج المنطقي فاسد، شوف شلون يقول هذا تعظيم لغير الله. هاي المقدمة الأولى اللي نصطلح عليها بالصغرى. بعدين شي يقول وكل تعظيم لغير الله شرك، النتيجة شتطلع؟ فهذا التعظيم شرك. أعيد، يقول هذا تعظيم لغير الله، يعني تسلم تدعو عند قبر النبي أو قبر الإمام أو قبر الولي، هذا تعظيم لغير الله. هاي المقدمة الأولى. مقدمة ثانية اللي هي الكبرى، وكل تعظيم لغير الله شرك، النتيجة تطلع فهذا التعظيم شرك. وهذا فاسد البطلان. أولا من قال لك هذا تعظيم لغير الله؟ أنا من أروح أتودد لحبيب الله ونبي الله وصفي الله وحبيب الله بالسلام والمرور على قبره، أنا من وين أصير مشرك؟ وشلون دا أعظم غير الله؟ أنا دا أعظم من عظمه الله. هذا أولا. ثانيا حتى الكبرى فاسدة، من قال لك وكل تعظيم لغير الله شرك؟ ما عندنا هواي تعظيم، تعظيم مثلا حرمات المساجد، تعظيم شعائر الله، حتى هاي منى ومروة ومدري منو الصفا احنا نعظمها، هل هذا تعظيم لغير الله؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله. زين، عندك تعظيم الولد لأبويه، أليس هذا بأمر الله؟ مو تعظيمنا لمقام النبي، لا تجعلوا دعاء النبي مو صحيح، او لا ترفعوا الاصوات عند النبي صلى الله عليه وسلم، من ارفع الصوت هذا تعظيم. زين، تعظيم الضابط لمسؤوله، لنفرض العقيد يحيي الضابط اللي فوق منه مرؤوسة مثلا أو رئيسة اللي هو العميد بالتحية، هذا هم تعظيم. فهم صار هالعقيد اللي أخذ تحية للعميد صار مشرك؟ وهل الناس اللي يتعظم حكامها وملوكها بالسلام عليهم هذا مشرك؟ إذن أنتم أول المشركين. منشوف إحنا يأخذون دور وصف طويل، يقبلون الآناف والجبهات ويقبلون الأيدي. إذن أنتم أول المشركين تعظمون غير الله. يا حبيبي، التعظيم المراد به العبادة، ذاك شرك أن تعبد غير الله. أما أن تعظم بالمقدار، الأب يعظم أبويه، يعظم المسجد الحرام، يعظم شعائر الله، يعظم الأكبر منه، يوقر الكبير، هذا هم لون من ألوان التعظيم، بس هذا ما يقال له عبادة وما يقال له شرك. فليش تبني ما بني على فاسد أو باطل فهو باطل؟ زين، نجي. فإجوا لجأوا إلى الأسلوب العقائدي، قلت لك أخذوا يعلنون، وهذه بداياتها من زمن بني أمية. أحد الصحابة الأجلاء أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب مو واحد عادي، استضاف رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخل المدينة، سكن ببيت منه أبي أيوب. وكان أبو أيوب يحمل الطعام للنبي صلى الله عليه وآله، يجيب له الغذاء، يجيب له الطعام، وزوجته تطبخ. زين، أبو أيوب الصحابي الجليل من العيار الثقيل بعد وفاة رسول الله، شوف تاريخ ابن عساكر، الطبقات، كتب المسلمين تروي هالرواية. فديوم اجى وضع خده على قبر رسول الله، وإذا برجل شد الإزار على عنقه حتى كاد أن يخنقه. ترى هاي النزعة محاربة زيارة قبر النبي ومدري منه وبغلاف ديني، هذه ترى فكرة أموية وراءها الأمويون منذ ذلك الوقت. تصور من خوضع خد على القبر الشريف، وإذا بواحد يريد يخنقه ويشد الرداء ماله وكذا، رفع رأسه. طبعا الشخص اللي جاي يخنق أبا أيوب ما يدري منه، لأن هو مهبط رأسه مخلي خده على القبر. فمن رفع طرفه هالشكل، وإذا بأبي أيوب يرى أن خانقه مروان ابن الحكم. مروان طريد، وحتى النبي قال أبعدوه عني الوزغ ابن، هذا تاريخ. اللي يزعل خلي يقول ليش قال النبي، أنا شو عليه؟ التاريخ يقول. سناهيك عن هم المؤمنين اللي قالت لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك، هاي المسلمين يروها، أنا ما قلت أم المؤمنين قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين، لاحظ هذا دا يقول له ليش أنت تفعل هالشكل. فالتفت إليه أبو أيوب قال له والله ما الحجر أتيت، ولكنني أتيت رسول الله. أنا مو دا أعبد حجارة، لو أنا من داخلي خدي على قبره دا أتودد إلى رسول الله، على غرار ما قال الشاعر، أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا شيء معروف. اليوم الناس من ينطوه مصحف يقبل المصحف، قصده يقبل الجلد لو قصده يقبل كلام الله، عدل مو عدل. الغرض، فالتفت إليه أبو أيوب يقول للمروان قال له والله ما الحجر أتيت، ولكني أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم التفت قال كلمة جدا مؤثرة، أبو أيوب رحمه الله، قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. لما يجي مثل هذا الطليق الطريد يعلم أبا أيوب، الدين وقواعد الدين وين الصح وين الغلط. هاي المشكلة. إذن لجأوا إلى الأسلوب العقائدي، ومو بس الزيارة، كل شيء يرتبط بالإمام الحسين. قلت لك السجود على التربة الحسينية يسميه شرك وعبادة للتربة، بينما المسلمون الشيعة يسجدون على التربة الحسينية، شأنها شأن الخشب، شأنها شأن الحجر، شأنها شأن الأرض، وما حد يعبد التربة يصلي عليها. زين، حتى البكاء نفس الشيء، كل الممارسات المرتبطة بالحسين حاولوا التشويش عليها عقائديا بسبب فصل الناس عن الحسين وثورة الحسين اللي كانت تهز عروشهم. اثنين، لجأوا بعد الأسلوب العقائدي إلى أسلوب آخر، التهريج، والتهريج لا يزال. قام شي يقولون؟ يقولون أن هذه الجموع تروح هناك تتعرض لصحابة رسول الله. أنا شخصيا سمعت من أحد المراجع الراحلين بنفسي وأكثر من مرة رحمه الله، لما كان عندنا أيها الأخوة في الستينات على ما ببالي محافظا على كربلاء المقدسة، هذا لم كل كتب الأدعية والزيارات في الحرم الشريف، حتى اسمه أتذكره ما أريد أذكر اسمه، منع كل كتب الأدعية والزيارات. يا ليش؟ يقول كل هذه الكتب الأدعية والزيارات اللي موجودة في مقام سيد الشهداء تتعرض للأمة العربية. ها شلون؟ يقول أكو في الزيارة: ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك. ومن غير الأمة العربية قتلت الحسين وظلمت الحسين؟ فهذا لعن على الأمة، وإحنا من الأمة العربية. شوف عقول القوميين وين توصل. قل له: يا عبقري، ما هو الحسين سلام الله عليه ابن سيد العرب، وانت ايش فيك زعلان؟ وانت ليش هالقد ملكي اكثر من الملك؟ هو الحسين ابن سيد العرب، من سادات العرب. الكلام على المخطئين والارهابيين اللي قتلوا سيد الشهداء. شوف اسلوب التهريج، بان هؤلاء الزائرين يرحون كذا. الى الان التهريج قائم، بعض يهرج على مشي النساء، بعض يهرج بان الخروج في البرد يسبب كذا، بعض يقول في الحر كذا. شايف التهريج لليوم؟ ثلاثة من أساليبهم: الأسلوب العقائدي، أسلوب التهريج لأن الوقت يمر بسرعة، الأسلوب الثالث عمدوا إلى محو معالم القبر. من اليوم الأول لاستشهاد الإمام وضع الشيعة بعض الحجر والصخر على قبر الإمام ليستدل عليه، عمدت الحكومات الأموية المتعاقبة إلى إزاحة هذه الحجرات والصخور، الأحجار والصخور، إلى أن وصل العهد المرواني وضعوا الشرط والمسالح، فكان الزائر يكمن في النهار ويسير في الليل، وخطر على الزائر. إجا العهد العباسي فكان أشد من العهد الأموي. أول حاكم عباسي أبو العباس السفاح، 4 سنين ما تعرض أيام حكومته. إجا من بعد المنصور أبو جعفر المنصور، 22 سنة حكم، من 138 عفوا من 136 إلى 158 للهجرة، 22 سنة. هذا أول من تصدى لقبر الإمام وأزاح كل شيء، ولو عمران بسيط وكذا على القبر أزال معالمه، ومنع إقامة المآتم وبكاء الزوار عند قبره. ليأتي حفيده هارون ابن المهدي، المهدي ابن المنصور، مو هارون، حتى سدرة أكو يستدل منها على قبر الحسين، عمد إلى السدرة قطعها وأزال تلك البناية البسيطة المتواضعة على قبر الحسين. خسئ هارون، ولا هارون، وإلى الآن أكو شارع ضخم في كربلاء سمي باسم تلك الشجرة، اسم شارع السدرة، من أهم شوارع كربلاء. حتى السدرة خلد ذكراها، هذولا واهمون. اللي يتعرضون إلى مشروع الحسين. الحسين سلام الله عليه، هذول الفراعنة الأمويين والطغاة سحقهم بقيمه. أنتوا شنو قيمتكم؟ كلهم انزاحوا وبقي الحسين سلام الله عليه ألقا نبراسا صلوات الله عليه. وراحت الأيام ليأتي عهد المتوكل اللي كل سكان كربلاء أيها الأخوة منعهم من السكنة بكربلاء، بتعبيرنا شيلهم كل سكان كربلاء، أخرجهم بحجة أرض خصبة وزراعية، هذا اللي يسموه محيي السنة. المتوكل العباسي صاحب بركة الخمر والعياذ بالله، اللي كان يسكر الخمر كذا ويلقي نفسه في الخمر في بركة الخمر، وقتل وتقطعت أوصاله هو ووزيره الفتح بن خاقان في كؤوس الخمر، ومع ذلك يمدحوه ويسموه محيي السنة. المتوكل حرث قبر الحسين وأجرى الماء على قبر الحسين، وفي زمنه سمي بالحائر الحسيني، حلق الماء حار الماء 20 سنة حتى هجاه أهل بغداد وشعراء بغداد في تلك الحين في ذلك الزمن. أحدهم شاهد وبخ المتوكل بأبيات من شاف قبر الحسين محروث وجارين الماء عليه هالسنين الطوال، ويكلف ثيران ونواصب يخليهم على الثيران لتحرث قبر الحسين، تتكسر العصي ولا تحرث الثيران قبر أبي عبد الله. فكان إما الناصب يتشيع وإما يفر، وإما الثيران تموت وإما ترفض، وبقي القبر. حتى قال أحد شعراء العباسيين يهجو المتوكل، قلت الله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، يعني أنتوا العباسيين هم سويتوا نفس الشيء، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله، فتتبعوه رميما. اختصر، كانت أهدافهم أو أساليبهم 3: الأسلوب العقائدي المغلف بغلاف ديني وأثبتنا بطلانه، 2: التهريج، 3: إزاحة معالم القبر. تعال بعد ذلك إلى أهداف الزائرين. هذول الزائرون أيها الأخوة عندهم أهداف كثيرة، خلنا نلخص الحديث. أول واحد من الأهداف أيها الأخوة هو عامل الشعور بالندم. منذ ذلك الحين استشرى في نفوس أهل العراق، فالحسين أتى في بلدهم وقتل بتلك الطريقة المفجعة المروعة، أصابهم عامل الشعور بالندم. يكفيك اقرأ تاريخ حركة التوابين، وأنا تحدثت في الفضائيات عن ثورة التوابين، سليمان بن صرد الخزاعي الصحابي، والمسيب بن نخبة الفزاري، ورفاعة بن شداد البجلي وغيره، قادت هذه الثورة اللي كلهم خرجوا والتحموا بعد ما ذهبوا إلى قبر الحسين سلام الله عليه معتذرين، أعلنوا ثورتهم يا لثارات الحسين، ثم ذهبوا فالتحموا مع جيش الشام حتى قتلوا واستشهدوا. عامل الشعور بالندم إلى اليوم بعض الممارسات إذا تشوفها من الضرب ومن اللطم، هاي كلها توارثوها أبا عن جد من ذلك الزمن اللي صعقت الأمة كيف يقتل الإمام بهذه الطريقة المؤسفة المحزنة مروعة. لهذا تلاحظ حتى التاريخ تخطر واحد اسمه عبيد الله ابن الحر الجعفي، شوف عامل الشعور بالندم شي يسوي. هذا التقاه الحسين عليه السلام في قصر بني مقاتل، كان منازل في الطريق زرود وذات عرق وشراك ومدري كذا، هذني المناطق اللي اجى فيها الامام الحسين صلوات الله عليه، من ضمرها قصر بني مقاتل. شاف خيمة قال ادعوا لي صاحبها، قال والله ما خرجت من الكوفة الا لاني اكره ان ارى الحسين وابن زياد. أنا طالع حتى ما أدخل بالمعمعة. الإمام ابن بسرح ولا شك الإمام قصد إنقاذ هذا الرجل من نار جهنم، وإلا الإمام لا بحاله ولا بحال غيره، هو اللي صرف أصحابه قال هذا الليل فاتخذوا أجملا ليس عليكم مني ذمام. دخل الإمام سلم عليه ودعا إلى نصرته، التفت قال له يا ابن رسول الله إن نفسي لا تسمح لي بالقتل، هذه فرس الملحقة، ما لحقت أحدا وطلبته إلا ولحقت به، وما طلبني أحد إلا ونجوت، وقام يسولف، وهذا سيفي بألف، أخذ سيفي وفرسي وأنا ممنون. الإمام قال له أما إنك إن آت بنفسك عنا فلا حاجة لنا بسيفك وفرسك، أنصحك كما نصحتني، إن استطعت أن لا تسمع واعيتنا فافعل، لأني سمعت عن جدي رسول الله من سمع واعيتنا أهل البيت ولم ينصرنا أكبه الله على من خراه في نار جهنم. وطلع الإمام صدق هذا، ظل بعيد عن كربلاء إلى يوم 12 محرم، قرر يرجع للكوفة، صار طريقة وين؟ بكربلاء. رأى الأجساد الطواهر الزواكي بعدها لم تدفن، رأى النور الساطع من تلك الأجساد محزوزة الرؤوس، المحزوزة الرؤوس، النور رائحة المسك الأذفر. هذه القصيدة تعكس الشعور بالندم. شوف شنو قال، قال فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي. الله، شوف شوف شلون يبين حسرته ولهفته. هو يقول فيا لك حسرة، تتأسف ليش ما نصر الحسين، بالتالي من لم يموت بالسيف ما تبي غيري. وهو نفسه بعدين جرح وشارك في ثورة ابن الأشعث، عبد الرحمن ابن الأشعث جرح وألقى بنفسه جريح بالنهر حتى لا يمسكوا أسيرا، وإلى اليوم ما حد يعرف أخباره. قلت له مستشهد مع الحسين، كان هسه ملايين يقولوا له بأبي أنتم وأمي، خسر النعمة التوفيق. فأنشد أبياته، فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي، غداك يقول لي بالقصر قولا أتتركنا وتزمع بالفراق، حسين حين يطلب بضل نصري على أهل الضلالة والشقاق، إلى أن يقول فلو فلقت تلهف قلب حي لمال اليوم قلبي بانفلاقي، لقد فاز الأولى نصروا حسينا وخاب الآخرون ذو النفاق. يسمي نفسه من ذو النفاق، عمل الشعور بالندم هو من أهداف الزائرين. اثنين من أهدافهم أيها الأخوة التودد لرسول الله، التقرب إلى الله، هالجموع المليونية. ليش؟ لأنهم سمعوا من روايات الأئمة الطاهرين عن فضيلة زيارة قبر الحسين. يسمح لي الوقت بعد شوية أذكر لكم منها، أتصور أذكر لك فد رواية لطيفة جدا لطيفة. الإمام صلوات الله عليه، روحي لألف دا، ذكرتها في مطلع المنبر. الإمام يقول بأبي وأمي من أتى قبر الحسين عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين. اسمع الرواية الأخرى، الإمام سلام الله عليه عن زرارة عن الصادق، إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس، قلت وما فضلهم؟ قال يدخلون الجنة قبل الناس 40 عاما. اسمع بعد عن الصادق، يروي الرواية صفوان رحمه الله عن الصادق عليه السلام، من صلى عنده ركعتين لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، كل شيء يسأل من رب العالمين. اسمع بعد، والروايات كثيرة، الحلبي يرويها، يقول قلت للصادق جعلت فداك، ما تقول في من ترك زيارة قبر الحسين وهو يقدر على ذلك، مثل بعض الناس في زمننا يقدر وما يروح. التفت عليه السلام قال إنه، قال أقول إنه قد عق رسول الله وعقنا. يقدر يروح وما يروح؟ الإمام يقول له عق رسول الله وعقنا. اسمع الرواية اللطيفة، هذه يرويها الحلبي عن الصادق، اسمع الرواية الأخرى اللي يرويها أيها الأخوة سدير. سدير يقول دخل رجل على الإمام الباقر قال له إني لك محب موال. الإمام يعرض على الزيارة، يختبر من خلال زيارته لسيد الشهداء. سدير يروي الرواية، قال له الإمام الباقر إني لك محب موال. الإمام شنو قال له؟ التفت إليه قال له فتزور الحسين كل جمعة؟ إذا أنت صدق محب موال إلا فتزور الحسين كل جمعة؟ قال لا. قال ففي كل شهر؟ زين كل جمعة ما تقدر كل أسبوع، ففي كل شهر؟ قال لا. قال ففي كل سنة؟ على الأقل بالسنة مرة. قال لا. التفت أبو جعفر قال إنك لمحروم من الخير. هناك الإمام الصادق يقول قد عقنا عق رسول الله وعقنا. إعلان الإمام الباقر عليه السلام يقول له إنك لمحروم من الخير. بالمناسبة غني وفقير ماكو. الإمام صلوات الله عليه الباقر عنده رواية جميلة يقول حق على الغني أن يأتي قبر الحسين عليه السلام في السنة مرتين، وحق على الفقير أن يأتيه في السنة مرة. لا تقول أنا إمكانات ما عندي، لو فقير على الأقل بالسنة مرة، لو غني على الأقل بالسنة مرتين. عشرات الروايات، أنا لو أريد أقول لك كل الروايات حقيقة ما أقدر أحصيها، عشرات الروايات. من ضمن الروايات الجميلة الرائعة الإمام أبو جعفر الباقر يقول لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم حسرات. لو يعرفون فضل زيارة الحسين كان ماتوا شوقا. فيا حبيبي إن سألت عن دوافع هؤلاء الزائرين، الدافع الأول قلت لك الشعور بالندم، الدافع الثاني التقرب إلى الله، الدافع الثاني أيها الأخوة التودد إلى رسول الله، فالحسين ريحانة النبي. ثانيا أكو نصوص عظيمة، من سرأوا أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليزر قبر الحسين صلوات الله عليه. بالأمس ذكرت الحديث وما قدرت أتوقف عنده. الإمام يقول مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن اتيانه يزيد في الرزق، هاي أول فائدة، ويمد في العمر، هاي اثنين، ثلاثة، ويدفع مدافع السوء. الزيارة مش هين. لهذا بعد ما عرفنا أساليب الأعداء ودوافع الزائرين وإصرارهم، شوف الأئمة كيف حثوا شيعتهم في أحلك الظروف. في كامل الزيارات أكو فصل، زيارة الحسين عليه السلام على خوف. رغم الخوف لكن الأئمة كانوا يحثون. اسمح لي أجيب على الشبهة اللي طرحتها أمس، كيف الزيارة مستحبة وأهل البيت يأمرون أن نذهب مع الخوف مع الخطر؟ حفظ النفس واجب، كيف؟ الجواب، لا تنظر للموضوع بنظرة سطحية. تحولت زيارة الحسين إلى تحدي مع الكفرة مع الجبابرة. تحول مشروع الزيارة إلى تثبيت ركن من أركان العقيدة. لهذا الأئمة كانوا يحثون، صحيح الزيارة مستحبة لكن تحولت إلى إبقاء الدين، وإلا كان يضمحل، إلى تثبيت أعمدة الدين. لهذا كان الأئمة يفتون صلوات الله عليهم ويحثون على موضوع الزيارة. تعال شوف أدعية الإمام للزوار، لعبراتهم، لخدودهم اللي تلفحها الشمس، لعيونهم اللي تدمع على مصاب الحسين. عمي روح شوف هالقلوب هذه. من ضمن دوافعهم أيها الأخوة لأن هؤلاء الزائرين عندهم حوائج، وسمعوا من الأئمة الطاهرين عليهم السلام إن الله عوض الحسين عن مقتله أن جعل الأئمة من ذريته نعم، والشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من صلى ركعتين عند قبره ما سأل الله شيئا، ما سأل الله شيئا إلا أعطاه. أنت في مكان يستجاب فيه الدعاء. ذول اللي يرحون عندهم حوائج ويأخذون حوائجهم، وكل سنة نشوف منهم ما شاء الله كم واحد واحد يأخذ حاجته، العند عليل، العند مريض، الأعمى، المشلول، اللي عندهم أمراض خطيرة، ببركة زيارة قبر الحسين والدعاء عند قبره يأخذون تلك الحاجات من الله عز وجل. لا تنسى الإمام الهادي حجة الله، يمرض ويصير موعوكا، سلام الله عليه، يقول له: يا أبا هاشم اختر لي رجلا من أصحابنا ليزر جدي الحسين ويدعو لي في الحائر. من شاف علي بن بلال بالطريق وقال له، قال علي بن بلال: يا أبا هاشم، أوليس الإمام هو الحائر؟ يعني هو معصوم فليدعو لنفسه. اجى أبو هاشم قال له للإمام، قال له: صحيح، صدق علي بن بلال، ما قال غلط، أنا هم إمام، لكن إن لله بقاعا يحب أن يدعى فيها فيستجيب. إن رسول الله كان أفضل من الحجر الأسود من الكعبة، وكان يطوف حولها، لأن يدري الله يحب التطواف هنا بالفضيلة، النبي أفضل. أكو مكان الله يريد تدعو هناك، هذه الملايين الزاحفة حبا للحسين، حبا لرسول الله، توددا لرسول الله، تقربا لله عز وجل، تذهب للزيارة. ونعم أنت شوف ما شاء الله. أتخطر قبل كم سنة واحد من الإرهابيين استهدفوهم هم وفي الطريق، وابنه قتل وقدامه تمزق، ما رجع من الزيارة، سلم لهم قال: خلوه بالثلاجة، أنا أكمل طريق الزيارة، بعد الزيارة أجي أدفن ابني. شنو هالحب هذا؟ واحد مسكين آخر تشوف هالمشاهد هذه، يشيل ولد المقتول ويقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. تسألني ليش الأئمة حثوا الشيعة رغم الخطر؟ واحد من الأسباب، أرادوا لشيعتهم أن يتفاعلوا مع الحسين، أن يتكهربوا بشهامة الحسين، بإباء الحسين، بشجاعة سيد الشهداء. طبيعي من واحد يروح ويقف على الحائر الحسيني راح يسأل: لما أريق هذا الدم الزاكي؟ وليش وقف أبو عبد الله شامخا بوجه الكفر وراح يتلمس ويلتمس الدروس ويأخذ العبر ويستلهم من عطاء الحسين؟ لهذا الأئمة كان يحثون ليرتبط الشيعة بمشروع الحسين، بعطاء سيد الشهداء صلوات الله عليهم. الله يرحم ابن العرندس في قصيدته المؤثرة: إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة، رب النهي مولا له الأمر، إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله وصن ووصهر، إلى أن يقول: إمام بكته الإنس والجن والسماء، ووحش الفلا والطير والبر والبحر، وفي رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها، واليوم فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة في الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية بدرية منه تسعة مأجور مأجور أئمة حق لا ثمان ولا عشر يا بقية الله يقتل ضمان الحسين بكربلاء الأبيات محفوظة ارفع صوتك يقتل ضمان الحسين بكربلاء وفي كل عضو من أنايا ذله بحر وويلا ويالد الساق على الحوض في غد وفاتمة ماء الفرايات لحايا مهر يا سيدتي يا فاطمة أحمل الوالد المذبوح من الوالد المذبوح بلايا وطول الدار ما في الحزن أحمى الوالد يحزن يا بني يا من رأيت ذباحك ذبحني يسعدني على ابني متحبني يا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي ربنا اكتبنا من زوار الحسين ربنا احفظ زوار الحسين ردهم سالمين الى سالمين غانمين المؤسسون اللهم تقبل عملهم والحاضرون والحاضرات والسامعون والسامعات ومن اوصانا واوصاكم بالدعاء ربي اشف مرضاهم فرج عن كربهم اقض حوائجهم ارحم امواتهم بلغ امواتهم ومن مات على الايمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.